بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله عما تم ذكره حول التركيز أو الاهتمام بأمر الشهادة، ومرت معنا مباحث سريعة متعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وحتى تتضح إخواني في الله خطة المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي بين أيدينا، أن المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى الأصل الثاني، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم بين أن الإسلام يقوم على مراتب ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فبدأ بالأمر الأول والمرتبة الأولى، ألا وهي الإسلام، وذلك بذكر أركان هذه المرتبة، وأن أركان الإسلام تقوم على المباني الخمس، أولاها الشهادة. فبدأ بالشطر الأول من الشهادة، وهي أن لا إله إلا الله، ذكر ما يدل على تعريفها وعلى أركانها، ثم انتقل الآن إلى الشطر الثاني من الشهادة، وهي شهادة أن محمدًا رسول الله. إذن فالمؤلف رحمه الله تعالى يسير معنا مع هذه الخطوات، فينبغي التأمل في مبحث الرسالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله. وقد مر معنا ما يتعلق بكلمة شهادة، وأن المقصود بالشهادة ليس فقط إقرار أو نطق اللسان، بل لابد أن القلب يواطئ اللسان على هذه العقيدة، فتشهد بلسانك بأن محمدًا رسول الله، وهكذا القلب يذعن ويصدق ويقرر بهذه العقيدة بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا وصدقا. وكلمة رسول تحتها مباحث في ذكر ضابطها: ما هو الضابط الرسالة، ومن هو الرسول؟ هو كل ذكر حر بشر لإخراج الجن، فليس هناك على القول الصحيح وقول جماهير العلماء ليس في الجن رسل، وإنما الجن لهم ماذا؟ دعاة يدعونهم، لهم من يبلغ فقط دين الله، أما الرسل فلا يكون إلا من جنس الإنس، وهذا مذهب جماهير العلماء، ومبحث طويلة لا يصل المقام إلى ذكرها. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله، ومحمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه، وسمي محمدًا، سمي محمد محمدا بهذا الاسم، يقال علماء لكثرة حمد الحامدين له، لكثرة حمد الحامدين له، أو قيل سمي محمدًا بهذا الاسم لأنه يستحق أن يحمد المرة تلو الأخرى، وما هذا الحمد الذي يأتيه من الناس إلا من أجل خصاله ومآثره. وهذا الذي سماه بذلك وهو جده كما جاء ذلك في السيرة، إنما أراد من هذا الاسم التيمن، التيمن بهذا المولود الصغير بأنه يكبر. وكان العرب هذه من طبعهم أنهم لا يرمون بالأسماء أو يطلقون الأسماء جزافة، لا، إنما كان العرب إذا أراد أن يسمي المولود يسميه لأمر مستقبلي يظن فيه الخير، فيسمي ذاك خالد، الصبي يسميه خالد. لماذا يسميه خالد؟ أراد منه أن يكون ماذا؟ طول مكث وأن يطول عمره، وهكذا يسمي ذا وذا. فكانت الأسماء عند العرب لها معاني قيمة، وهكذا كان أبو طالب أراد من أن يسمي الطفل وهو محمد محمد، لأنه ماذا؟ أن يكبر فتكثر خصال الخير منه، وحينها ستأتيه المحامد، فسمي محمدا لكثرة حمد الحامدين له، أو أنه الذي يستحق أن يحمد مرة تلو الأخرى. وهل أحد سمي بمحمد قبل نبينا عليه الصلاة والسلام؟ على خلاف بين العلماء ومن أهل التواريخ والسير، فمنهم من ذكر ذلك ومنهم من أثبت ذلك ومنهم من نفى، ولكن القليل منهم من تسمى بهذا الاسم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية عظيمة قيمة بينة، يبين فيها الرب جل وعلا بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا الشيء العظيم من جوانب أخلاقه ومن أجل صفاته التي اتصف به المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. قال: لقد جاءكم رسول. قال العلماء في قوله تعالى: لقد، اللام هنا هي موطئة للقسم وهي واقعة في جواب قسم، وكأن التقدير والله لقد جاءكم، أي هنا قسم من الله. من الذي قسم؟ الرب جل وعلا. أقسم ربنا، أقسم على ماذا؟ أقسم على بعثته عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تقرير لتأكيد لأهمية بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول، وهنا المجيء أي العرب، وليس معنى ذلك ما يدعي النصارى أن نبينا إنما بعث للعرب خاصة، لا يا عبد الله، بل إن نبينا بعث للناس كافة. وما أرسلناك يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكل الناس وكل الأديان تقع نبينا عليه الصلاة والسلام. فلو جاء رجل وسأل: من النبي، من نبي أمريكا مثاله، من النبي في أستراليا، من النبي أوروبا، نقول: من هو محمد عليه الصلاة والسلام، أرسل لهؤلاء جميعا. هو صحيح في مسقط رأسه كان في جزيرة العرب، إلا أن دعوته تشمل الجميع، ولهذا ما من يهودي أو نصراني يسمع بنبينا عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فنبينا بعثته ملزمة لجميع البشر من الجن والإنس والشرق والغرب، من اليهود والنصارى والمجوس وكل الملل والأديان ينبغي أن تخضع لدعوته عليه الصلاة والسلام. هو بنفسه وهكذا القرآن: لأنذركم به ومن بلغ. فنبينا والقرآن الذي أتى به حج للناس وملزم لكافة الخلق. قال جل في علا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أنف بضم الفاء وفي قراءة بفتحها، أنفسكم وأنفسكم، أنفسكم وأنفسكم. الفرق بين الضم وبين الفتح يختلف المعنى، فعلى هذه القراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم بالضم، هنا تعتي أي من جنسكم، أي من جنسكم، ومعناها أن الله جل وعلا بعث للناس نبيا رسولا وهو من جنسهم من خلقتهم بشر مثلهم، يمشي معهم، يذهب ويجيء، يتكلم بلسانهم، من عشائرهم، من لحمهم ودمهم، فهو ليس ملك بحيث يكون يستصعب الوصول إليه، بل هو ممن يمشي بينهم ويأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون. فهذا معنى من أنفسكم. وفي من أنفسكم بالفتح من النفاسة، وهو كريم النسب، معناها كريم النسب. من أنفسكم أي أن نبينا بعث من أشرف القبائل، من أشرف القبائل ومن أنفسها، فهو عالي المقام في شرفه وفي نسبه عليه الصلاة والسلام، فهو خيار، ابن خيار، ابن خيار عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل في تاريخ السيرة ونظر إلى أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أنهم قد بلغوا القمة في الشرف والسؤدد، وإليهم المنتهى في الزعامة والرئاسة في قريش خاصة وفي الجزيرة عامة. وفي قصة هرقل عندما التقى بأبي سفيان، فكان هرقل يطرح الأسئلة تلو الأسئلة على أبي سفيان، يستكشف من ورائها حقيقة هذا النبي الذي بعث إلى العرب. فقال: وكيف نسبهم فيكم، أي هذا النبي كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو في نسب، هو فينا ذو نسب، أي على نسب عال. ثم علق هرقل بعد ذلك قال: وهكذا الأنبياء تبعث في أنساب قومها. فعلى القراءة فتحمل على الضم، بمعناها أن هذا نبي منكم، من جنسكم، من البشر ومن أهلكم، تعرفون ويعرفونكم. وأما من أنفسكم بالفتح معناها أنه من أشرفكم عليه الصلاة والسلام. قال جل في علا: رسول من أنفسكم عزيز عليه. معنى عزيز عليه هذه من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام، من أعظم صفاته. عزيز عليه أي أنه يعز عليه، يعز عليه الذي يعنتكم. وما معنى ما عنتم؟ عنتم من العنت وهي المشقة، وهي المشقة، أي الذي يكون فيه مشقة عليكم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام من أول من يدخل إليه ماذا؟ الشفقة. عزيز عليه يشفق عليكم عليه الصلاة والسلام، فقال ربنا عزيز عليه أي يعز عليكم الذي يشق عليكم. وهذا واضح في سيرة عليه الصلاة والسلام، ما بعثه ربنا جل وعلا إلا بالحنيفية السمحة، بالحنيفية السمحة الذي فيها رفع الأسرار ورفع الأغلال عن هذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي إخواني في الله، من أراد أن يتصف بالصفات العظيمة فعليه أن يطهي الصفات التي امتثلها نبينا عليه الصلاة والسلام. فليكن هذا حالك يا عبد الله، أنه يشق عليك أينما وجدت المشقة على الأمة، وجدت المشقة ظهر العنت عليك، أنك يظهر هذا فيك، يظهر هذا فيك. ولهذا نبينا دعا على أناس من أمته خير بخير وشر بشر. إن كان أحد من الناس أراد أن يوقع المشقة على الأمة فإن نبينا دعا عليه، ومن أراد أن يرفع الحرج عن الأمة فإن نبينا دعا له، كما ثبت في صحيح مسلم: اللهم من ولي على أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا ليس من دعوة نبينا عبد الله، ضيق أن تدخل الحرج على الأمة، أن توقع فيها البلاء، لا يا عبد الله، دعوة نبيك بعث إلى الناس لكي يرفع عنهم المشقة، يرفع عنهم العنت. عزيز عليه ما عنتم، كل ما في عنت يرفعه بقدر إمكان عليه الصلاة والسلام. ثم قال نبينا: ومن ولي على أمتي أمرا ما فارفق به، فارفق به، دعا لك بالرحمة إذا كنت رفيقا بالأمة. فأين الناس؟ هذه الفوضى العارمة في بلاد المسلمين، أصبح الكل من الناس من يتدافع، لا أقول يتدافع على رفع المشقة، بل يتدافع على وضع المشقة على الأمة، وضع المشقة على الأمة، ذاك بلسانه وذاك بسيفه وذاك بقتله وذاك بمجازره، الكل يتدافع أحد بعد آخر على إدخال المشقة على الأمة. من شق على الأمة شق الله عليه في الدنيا والآخرة. فاحذر يا عبد الله، إياك أن تتصف بهذه الصفات الذي ما كان نبينا عليها، بل نبي على خلافها. نبينا يحب، وكان من دعوته أنه يدخل الرحمة، يدخل ما فيه رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة. فكان من أعظم صفاته عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم. ثم قال: حريص عليكم بالمؤمنين، حريص عليكم. كذلك كان بي يحرص، يحرص بأي حرص، كل ما كان فيه منفعة دينية، منفعة دنيوية، فكان بي يحرص على بذلها لهذه الأمة، ما كان يبخل عليه الصلاة والسلام بأي شيء. مثل نبينا بمثال عظيم يبين مدى حرصه على أمته، كما جاء في الصحيح في عند مثل نبينا حال الأمة بحال رجل أوقد نار، أوقد نارا فأصبح الفراش والجنادب يقعن فيها، وهذه عادة عند الفراش والحشرات أنها تهرع إلى النار، تظن أن هذا فيها المخرج فتهرع. فقال نبينا: فإذا في الفراش والجنادب يقعن فيها، قال نبي: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. أين الحجز؟ هذا موضع الوسط، وهو أقوى شيء في الإنسان، وما أحد يتشبث بأحد لقوة تمسكه إلا من هذا الموضع، موضع الإزار. يتشبث نبينا بالأمة حينما يرى دخول في الهلكة، دخولهم في الفتنة، قال: وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تتفلتون مني، تتفلتون مني. هذا دلالة عبد الله على حرص النبي على نفع الأمة. وهكذا يا عبد الله، فليكن أحوالنا أنك تحرص، تحرص على أنك تنفع الأمة، وخاصة عند المصائب، عند المدلهمات، عند الطوام. وهكذا كان شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، هو حريص على الأمة، لكن إذا وقع ما فيه المآسي والأمر العظيم كان يستنفر الجميع صلوات ربي وسلامه عليه، وقد تكلمنا في دروس ماضية خلت لو تذكرون ما يتعلق بالتكافل الذي كان نبينا يفعله، فكان إذا وقعت المآسي على أصحابه فكان يستنفر الصغير والكبير ويستنفر القاصي والبادي والبعيد إلى ضرورة البذل والعطاء. لماذا؟ لمساعدة أهل الإسلام. فنبينا من صفته يا عبد الله أنه حريص عليكم، حريص على الأمة بما ينفعها. والعجب يا عبد الله، العجب كل العجب، أن نرى مثل هذه المآسي التي ابتليت بها الأمة في بلادنا وفي خارج بلادنا، في العالم العربي والإسلامي، وحمامات الدماء التي تسفك هنا وهنا هنالك على يد أهل الكفار المعتدين الغاصبين الحاقدين، إما من ممن الكفار الخلص أو ممن يدعي الإسلام من الفرق الباطنية كالروافض الذين يذبحون في أهل الإسلام. بعد هذه المذابح تجد أن أناس من أمة محمد من لا يعري لهذا اهتماما، أحدهم لربما همه في يومه وليلته أن يحافظ على تسريحة شعره، وأحدهم يراد يتابع ذاك المسلسل وذاك البرنامج، أو أنه يذهب إلى مباراة لا يفكر بدين الله ولا بأمة محمد. هلكت، ذهبت، زالت، اندست، اندثرت، ما بال به. لا يا عبد الله، ما كان هذا نبيك عليه الصلاة والسلام، كن على خلقه أنكم تحرص على هذه الأمة بما تستطيع، إن كنت بنفسك وإن كنت بجاهك ولو أقل يا عبد الله، وإن كنت حتى بالدعاء تدعو للمستضعفين من المسلمين أن الله جل وعلا يفرج عنهم ويجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ثم قال ربنا جل وعلا: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم عباد الله، من أعظم صفات نبينا أنه نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من أرحم الناس بعباد الله عليه الصلاة والسلام. فهكذا يا عبد الله، فلنكن رحماء، إياك والظلم، إياك والقسوة، إياك والشدة، إياك يا عبد الله والتسلط على أهل الإسلام بالجبروت والغطرسة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي، من خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس مني وليس من، فلست منه وليس مني. براءة من نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الذي نزعت الرحمة من قلبه، يخرج على أمة محمد يضرب برها وفاجرها، قال: فليس مني ولست منه. فكن رحيما يا عبد الله بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، بمسلمين عموما، وخاصة من كان من تحت يدك من أهلك وزوجك وقرابتك وأصحابك، فإن الله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء، وخاصة طالب العلم. طالب العلم يا عبد الله، كن من أرحم الناس، كن أسوة بنبيك، فلتكن هذه الصفة هي الغالبة عليك، الرحمة. وقد كان من شأن سلفنا الصالح من أهل العلم أن الطالب إذا أراد أن يأخذ الحديث من فم الشيخ فكان الشيخ أول ما يحدث الطالب بهذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، حتى سمي هذا الحديث عند أهل المصطلح بحديث ماذا؟ الأولوية. لماذا سمي بذلك؟ لأن هذا أول حديث كان الشيخ يمليه للطالب. ما القصد من ذلك؟ أراد أن يربي هذا الطالب على ضرورة الرحمة، رحمة في طالبك للعلم، رحمة في بثك للعلم، رحمة كذلك في دعوتك للناس. الراحمون يرحم الرحمن. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.